أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في صحيحة أبي مريم، وتكلمنا في المقام الأول عن سندها، وأثبتنا أن هذه الرواية على كل تقدير تكون معتبرة. وصل الكلام إلى المقام الثاني في شرح بعض مفردات هذه الرواية. في الواقع في هذا المقام وقف بعض الفقهاء عند قوله يؤمن، وقال الإمام عليه السلام إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن. هذه كلمة يؤمن. الفيض الكاشاني رحمة الله عليه في كتاب الوافي أشار إلى أن هذه الكلمة قد تقرأ بكسر الميم يؤمن من الإيمان، وقد تقرأ بفتح الميم يؤمن من الأمانة، والاستدلال بهذه الرواية يختلف باختلاف القراء. لابد لنا أن نشخص القراءة الصحيحة، لا شك ولا ريب أن الإمام عليه السلام قرأها إما بالكسر أو بالفتح، لم يقرأها إلا بقراءة واحدة. وبما أن الروايات لم تصلنا محركة، فإذا اختلفت النتيجة على القراءتين مع عدم تعيين إحداهما تكون الرواية مجملة فتسقط عن الاستدلال. والمجلسي رحمة الله عليه الأول والثاني أيضا في شروحاتهما على الأخبار أيضا تناولا كلا القراءتين. على كل تقدير لابد من تحقيق هذا المطلب. إذا قرأنا بالكسر تكون الرواية هكذا: إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن. يؤمن أي من الإيمان والاعتقاد، لكن الإشكال والسؤال يؤمن بماذا؟ الإيمان يحتاج إلى تعدية إلى أمر نؤمن به، فيؤمن بماذا؟ يحتمل أن يكون المقصود بناء على قراءة الكسر يؤمن بالله تبارك وتعالى، بالدين، بالإسلام، فيكون المراد من الإيمان الإيمان بالمعنى الأخص في المصطلح الفقهي. الإيمان يعني أن تكون إمامية. هل هذا الاحتمال ممكن في الرواية أن المتعة اليوم، يعني في زمن الإمام الباقر عليه السلام، لأن الرواية عن الإمام الباقر ليس كما كانت قبل اليوم، إنهن يعني النساء قبل زمن الإمام الباقر كن يومئذ يؤمننا واليوم لا يؤمننا، لا معنى لحمل الرواية على هذا المعنى، لأنه قبل الإمام الباقر كان هناك نساء. مؤمنات، كان هناك نسوة مؤمنات وكان هناك نسوة غير مؤمنات. وبعد الإمام الصادق الباقر عليه السلام أيضا الأمر كذلك. نعم ربما أكثر وأقل في العصرين لا يؤثر، لكن لا ربط له بالمطلب، خصوصا أن الرأي الفقهي أنه يجوز المتعة، يجوز المتعة من المرأة المخالفة. فلا معنى للسؤال أنها هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة أو مخالفة، ما دام يجوز المتعة منهما معا. إذن هذا الاحتمال الأول بعيد جدا. الاحتمال الثاني، يؤمن أي يؤمن بالمتعة. هذا الاحتمال يشبه الاحتمال الأول مصداقا، لأن من كانت تؤمن بالمتعة إذن هي مؤمنة، ومن كانت لا تؤمن بالمتعة إذن هي مخالفة. طبعا في الأعم الأغلب، يعني مقتضى عقيدة الإمامية أن تؤمن بالمتعة، ومقتضى عقيدة غير الإمامية أن لا تؤمن بالمتعة. لكن قد نجد امرأة تخالف ما عليه مذهبها، هذا لا يؤثر. إذن يرجع الأمر إلى المؤمنة وغير المؤمنة. فلا أثر حينئذ أيضا لذلك، يجوز لك أن تتمتع من المرأة التي تعتقد بالمتعة ومن المرأة التي لا تعتقد بالمتعة. إذن هذا الاحتمال الثاني لا يمكن أن نوافق عليه أيضا. هذا كله على قراءة الكسر. إذا نرجح قراءة الفتح. على قراءة الفتح أيضا احتملوا احتمالين. الاحتمال الأول، يؤمن أي يؤمن على ترك الإذاعة. فتكون الرواية ناظرة إلى الاتقاء، أنه في زمن ما قبل الإمام الباقر عليه السلام كانت النساء اللواتي يؤمن عن إذاعة هذا الفعل متواجدات، بكثرة. أما الآن لا يؤمن. إذا واحد تمتع امرأة فتفشي به إلى المخالفين فيؤخذ على أساس أنه قد فعل جرما، فإذا بناء على ذلك تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه البحث عن أي شيء، عن أنه هذه المرأة التي أريد أن أتزوج منها أصدقها في ادعائها أنها غير ذات بعل، هذا لا ربط له بهذه المسألة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بكونهن يؤمنا أي غير متهمات، مأمونات في مسألة الخلوع عن البعل وفي مسألة عدم كونهن في العدة. على هذا الاحتمال الثاني ترتبط الرواية بما نحن فيه. أكثر العلماء استظهروا من هذه الرواية هذا الاحتمال الثاني، الرواية تكون بالفتح يؤمن ويكون المقصود أنهن غير متهمات في مسألة الخلوع عن البعل وفي مسألة إتمام العدة، يعني في زمن ما قبل الإمام الباقر عليه السلام كانت النسوة مأمونات من هذه الناحية، في زمن الإمام الباقر وما بعد شاع الفساد، ولذا صاحب الحدائق بعد أن استظهر هذا المعنى قال: وفيه إشارة إلى شيوع الزنا وكثرته يومئذ، واستند لذلك برواية ذكرناها سابقا، رواية علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة. قال: فواسق. قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم. على كل تقدير، الظاهر من هذه الرواية وهذا المعنى الثاني، فتكون الرواية مربوطة ببحثنا في ما يرتبط بالمرأة المتهمة وغير المتهمة، فترتبط بهذا الفرع الفقهي الذي نبحث عنه. هذا هو في الواقع ظاهر الرواية. المقام الثالث في البحث في رواية أبي مريم في نسبتها إلى الأخبار المتقدمة. في الواقع للوهلة الأولى لا تباين بين رواية أبي مريم وبين الأخبار المتقدمة. ليه؟ لأن رواية أبي مريم مختصة بصورة التهمة، أمرت بالفحص إذا كانت النسوة متهمات. الروايات المتقدمة كخبر ميسرة صدقت المرأة بدون فحص مطلقا، فلا يوجد نسبة التباين بين هاتين الطائفتين. مقتضى ذلك أن يقال تكون المرأة مصدقة في ادعائها في صورة عدم التهمة، أما مع التهمة فلا تصدق في ادعائها بل لابد من الفحص. لكن في صورة التهمة لدلالة الأمر على الوجوب، لأن الرواية ماذا تقول؟ فاسألوا عنهن والأمر للوجوب، فمقتضى الصناعة أنه لا بد من الفحص. فلا يجوز أن أتزوج من امرأة متهمة إلا إذا فحصت. فإذن مقتضى الصناعة الأصولية أن نجمع بين هاتين الطائفتين هكذا، فنقول المرأة غير المتهمة لا يجب الفحص، يكفي ادعاؤها، والمرأة المتهمة لا يكفي ادعاؤها بل لا بد من الفحص. هذا مقتضى الصناعة. لكن هناك محاولات عديدة لرفع اليد عما تقتضيه الصناعة، لأن المعروف بينهم أنه في صورة التهمة يستحب الفحص، فيجوز لك حينئذ أن تتزوج من دون فحص وتكتفي بسؤالها وبادعاء المرأة. هناك محاولات. المحاولة الأولى ما ذكره السيد السبزواري رحمة الله عليه في مهذب الأحكام. كيف يقول هذه الرواية رواية أبي مريم لم يثبت لنا أنها ناظرة إلى التهمة وعدم التهمة؟ يعني يمكن أن يكون المقصود من يؤمن بقراءة الكسر أي يؤمن بشريعة المتعة بشرعية المتعة ولا يؤمن بشرعيتها، فالفحص في صورة عدم الإيمان، في صورة شياع عدم الإيمان بشرعيتها حتى لا يوجب الوقوع خلاف التقية، فحينئذ رواية أبي مريم تكون أجنبية عما نحن فيه، فلا تعارض الأخبار المتقدمة حتى نجمع بينهما بالطريقة التي ذكرنا أنها مقتضى الصناعة. وعلى الأقل لم يثبت لنا أي قراءة هي القراءة الصحيحة، فتكون الرواية مجملة فتسقط عن الاستدلال. هذا جوابه صار واضحا، جواب هذه المحاولة صار واضحا مما تقدم. قلنا أنه وإن كان يوجد احتمالات متعددة لكن الاحتمال الظاهر والذي يتناسب مع ظاهر الرواية وينسجم مع بحثنا هو ما ذكرناه من نظرها إلى ما نحن فيه. فإذا هذه المحاولة لا أقبلها. المحاولة الثانية أيضا ذكرها السيد السبزواري، ولعلها تظهر من السيد الحكيم في المستمسك، من أن صحيحة أبي مريم وإن كانت ناظرة إلى التهمة لكنها معارضة بالإجماع الدال على عدم وجوب السؤال مطلقا، متهمة أو غير متهمة. عجيب، كيف تكون الرواية معارضة بالإجمال؟ هذا الوجه للسيد السبزواري، والذي يظهر من السيد الحكيم أيضا، يمكن أن أصيغه بطريقة صناعية. حاصله أن رواية أبي مريم تدل على وجوب الفحص في المرأة المتهمة، ظاهرة في وجوب الفحص، لكن لما كان الإجماع على خلافها فحينئذ يتنقح تلك الكبرى الأصولية القائلة أن إعراض المشهور عن الدلالة يضعفها. تفت جيدا، نحن كما عندنا إعراض عن الرواية سندا، عندنا إعراض عن الرواية دلالة. دلالة هذه الرواية ظهورها في وجوب الفحص في صورة التهمة، لكن بما أن المشهور مع وجود هذه الرواية بمرأة ومسمع منهم لم يعملوا بهذه الدلالة، فهذا يدل على أنهم لم يفهموا منها الوجوب، فيكون الظهور والدلالة معرضا عنها. إذا من الناحية الصناعية يرجع هذا الإشكال إلى ما شرحته، لكن مع ذلك لا نقبل أيضا هذه المحاولة، وذلك لأننا عرفنا في بداية المسألة السابعة الإشكال في هذا الإجماع، خصوصا إذا أردت أن تدعي الإجماع حتى في صورة التهمة. في صورة التهمة حتما لا يوجد إجماع، بل الشهرة عند القدماء غير متحققة فضلا عن الإجماع. إذن هذه المحاولة الثانية أيضا غير مقبولة. المحاولة الثالثة ما يطرأ على الذهن ابتداء بأن يقال إن مثل رواية ميسر المتقدمة الدالة على الجواز من دون فحص، رواية ميسر أو ميسرة على الخلاف في النسخ، على ماذا دلت؟ هذا الرجل الذي يلتقي بامرأة في الصحراء، دلت بوضوح على أنه يجوز لك أن تتزوج منها من دون فحص، ورواية ميسرة مطلقة تشمل النكاح الدائم وتشمل النكاح المنقطع. إذن الروايات المتقدمة الطائفة الأولى مطلقة للدائم والمنقطع، صحيحة أبي مريم كما هو واضح موردها خصوص النكاح المنقطع، صرح، بل قد يقال إن المنقطع ليس مجرد مورد للرواية، بل مقتضى كون العصر عصر تهمة وعدمه، هذا يقرب أن الكلام كل الكلام في الزواج المنقطع لا في الزواج الدائم. عادة الفاسدات لا يذهبن إلى الزواج الدائم، ينتقلن من رجل إلى آخر. فإذا عندنا طائفة تدل على الجواز في الدائم والمنقطع، تدل على الجواز من دون فحص في الدائم والمنقطع، وعندنا طائفة وهي صحيحة أبي مريم تدل على لزوم الفحص في المنقطع، فتكون النتيجة أن الطائفة الأولى مفادها كفاية قول المرأة لتصديقها سواء كان في الزواج الدائم أم في الزواج المنقطع، وسواء كان مع التهمة أم مع غير التهمة، لأنه في الروايات السابقة ما فصلت بين التهمة وغير التهمة. ومقتضى صحيحة أبي مريم عدم الكفاية مع التهمة في خصوص المنقطع، فحينئذ تقيد الطائفة الأولى بمفاد صحيحة أبي مريم لا غير. فنقول حينئذ تصدق المرأة ولا يلزم الرجل بالفحص في العقد الدائم. في خصوص العقد الدائم مطلقا مع تهمة أو بدون تهمة، فمقتضى هذا الجمع بين هاتين الطائفتين أن يفتي الفقيه هكذا: في العقد الدائم تصدق المرأة مطلقا كانت متهمة أم غير متهمة، وفي العقد المنقطع تصدق غير المتهمة المأمونة ولا تصدق المتهمة غير المأمونة. هذا الوجه باعتقادي هو مقتضى الصناعة، لكن للأسف لم يقل به أحد من الفقهاء. هذه هي المحاولة الثالثة. نكتفي اليوم إن شاء الله على أمل اللقاء يوم الأحد بطريقة مباشرة. استودعكم الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.